أصدقائي المستمعين، كم يسرني أن ألتقي بكم مجددا هذا اليوم لنسمع صوت الله لحياتنا عبر كلمته في الكتاب المقدس. صلاتي أن نكون بجملتنا آذانا صاغية لسماع هذا الصوت الرحيم. ما زلنا في صدد تناول رسالة بولس رسول المسيح الثانية إلى أهل كورنثوس، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع منها. قلنا إننا مجرد أوان أرضية خزفية قابلة للكسر والتحطم، ونحن نحمل الإنجيل المجيد الذي هو كنز في أوانينا الخزفية القديمة والصغيرة، ونحتاج أيضا إلى كسر الأواني الخزفية حتى يخرج النور منها. والرسول بولس رجل اختبر ماذا يعني أن يتألم الإنسان لأجل المسيح، وماذا يعني الكسر من أجل النصر. كان لابد لهذه الآنية بولس أن تكسر، أن تتألم من أجل توصيل رسالة المسيح للنفوس البعيدة. كانت الأمور ضيقة على بولس والفرص قليلة، ومع ذلك استطاع أن يكرز بالإنجيل، وكان مضطهدا من أعدائه، لكنه لم يكن متروكا من إلهه. صديق المؤمن، لا تخف من الاضطهاد، لقد سبق وأخبرنا المسيح بأن العالم سيكرهنا ويضطهدنا إذا ما تبعناه، وما أحلى أن نأخذ مواضعنا بكل أمانة وفخار بجانب الرب يسوع ولأجل المسيح في هذه الأيام الصعبة. قلنا بأن بولس لم يعتبر الموت نهاية كل شيء، بل هو ينظر إلى ما هو أبعد من الموت. الموت يا صديقي هو واحد من الاختبارات التي سنمر فيها، وكلما تقدم الإنسان في السن كلما مات أكثر فيما يتعلق بالجسد المادي، ولكنه في الوقت ذاته ينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. وهكذا بالرغم من أن إنساننا الخارج يفنى ويضمحل، إلا أن إنساننا الداخل يتجدد يوميا. فما أجمل أن يستثمر الرب حياتنا كل يوم رغم عمل الموت فيها، لتصل برسالة الحياة الأبدية إلى الآخرين. هنا على الأرض تبدو الأمور صعبة والمشاكل تتراكم فوق رؤوسنا، ويبدو وكأن الأمر لا ينتهي أبدا، ولكن عندما نقيس هذه الصعوبات بثقل المجد الآتي فستبدو خفيفة وهينة الحمل. صعوبات الأرض تحاول إضعافنا، وملذات العالم تحاول إغراءنا، وهكذا تجد الدنيا تضحك لك تارة وتشقيك تارة أخرى. صديقي، علينا ألا نركز أنظارنا على الأمور الزمنية الفانية وعلى المشاكل التي برغم ثقلها وشدتها تبدو كلا شيء بالمقارنة مع المجد الأبدي العتيد. والآن إلى الفصل الخامس من كورنثوس الثانية. بعدما رأينا تعزية الله في خدمة المسيح المجيدة وتعزية الله في خدمة التألم من أجل المسيح، سنرى الآن تعزية الله في خدمة الاستشهاد لأجل المسيح. أرجو أن تفتح كتابك المقدس معنا صديقي على الفصل الخامس من كورنثوس الثانية، وستقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الآيات العشر الأولى.
لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من الله، بيت غير مصنوع بيد أبدي. فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وإن كنا لابسين لا نوجد عرى، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا.
لاحظ كيف يبدأ الرسول حديثه بكلمات التأكيد والتيقن، لأننا نعلم. لم يقل لأننا نرجو أو نتمنى، بل لأننا نعلم، لأننا متأكدون أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي الذي هو جسدنا الحالي المادي، فلنا في السماوات بناء من الله، وهو الجسد الممجد الذي سنلبسه عند مجيء الرب. ويستخدم بولس كلمة خيمة كخيمة الاجتماع في القديم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإنسان الخارجي والإنسان الداخلي، أي عن الجسد المادي وعن الروح، وقلنا إن إنساننا الخارجي يفنى بالكبر والتحلل، أما إنساننا الداخلي فيتجدد حسب صورة خالقه. وقد وصف سليمان الحكيم الشيخوخة على النحو التالي: في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت، وتتلوى رجال القوة، وتبطل الطواحين لأنها قلت، وتظلم النواظر من الشبابيك، وتغلق الأبواب في السوق حين ينخفض صوت المطحنة، ويقوم لصوت العصفور، وتحط كل بنات الغناء. حفظة البيت هي الأقدام وستتزعزع، ورجال القوة هي الأكتاف وستتلوى، والنواظر هي العيون، والطواحن هي الأسنان. هذه هي الشيخوخة يا صديقي، تأخذ مجراها في جسد الإنسان، في الإنسان الخارجي. ولكن هناك أيضا إنسان داخلي، إنسان روحي لا يعتريه الفساد والكبر، وقد يصعب علينا أن نفهم ذلك. الله روح يا أخي، ولا يمكننا أن نتعامل معه إذا لم تكن لدينا روح. وهكذا كلما تقدمنا في السن وكبر الجسد، فإن الروح تنمو وتقترب من خالقها. صديقي، لدينا بيت أبدي في السماويات. هذا الجسد الأرضي سيزرع في فساد، لكنه سيقام في مجد. الله سيعطينا أجسادا جديدة للحياة الجديدة في السماء. يقول بولس في العدد الثاني: فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. لماذا نئن في هذه الأجساد الحالية؟ لأننا نعاني من المرض والضعف. أنا حاليا أعاني من ألام حادة في الرقبة والظهر بسبب جلوسي الساعات الطوال أمام جهاز الكمبيوتر من أجل تحضير الدروس. هذا هو الجسد الذي نلبسه حاليا. إنه جسد ضعيف لا يقوى، إنه جسد يجعلنا نئن مشتاقين إلى الجسد الممجد الذي ينتظرنا في السماء. وإن كنا لابسين، يقول بولس، لا نوجد عرى. في يوم من الأيام عندما يأتي المسيح ثانية ويدعو أحباءه، فلن نقف أمامه عرى، بل لابسين. لابسين ماذا؟ لابسين بره، فقد أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ولكن للأسف ليس كل الذين سيقومون من الأموات سيلبسون بر المسيح، فهناك من رفضه في الحياة. لهذا توجد قيامة للأبرار وقيامة للأشرار، وبولس يذكر ذلك في سفر الأعمال، يقول: سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. ويسوع قال نفس الشيء في إنجيل يوحنا: فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. صديقي المستمع، سوف تقف في يوم من الأيام في محضره، فأي ثوب ستكون لابسا؟ هل أنت مقبول ومبرر في المحبوب يسوع؟ وهنا تجدر الإشارة إلى أن الكتاب المقدس لا يعلم عن دينونة واحدة، بل عدة دينونات. هناك أولا الدينونة التي حملها يسوع على الصليب، ولأنه حمل هذه الدينونة استطاع أن يقول: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ثانيا، هناك الدينونة الذاتية بأن نحكم على أنفسنا، ويقول بولس في كورنثوس الأولى: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. ثالثا، هناك معاقبة المؤمن على خطيته، يقول كاتب العبرانيين: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. رابعا، هناك محاسبة المؤمن على أعماله، وهذا ما سنراه لاحقا في هذا الفصل الخامس من رسالة تأملنا. وخامسا، ستكون هناك دينونة للشعب القديم، ثم دينونة للأمم، وأخيرا هناك دينونة العرش الأبيض العظيم، حيث يقف كل الخطاة رافضي المسيح وسيظهرون عراة أمامه بدون بر المسيح، وسيدانون حسب أعمالهم تماما كما رغبوا. عدد 4، فإننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها، لكي يبتلع المائت من الحياة. كل المؤمنين يشتاقون أن يأتي الرب وهم أحياء ليلبسوا جسدا ممجدا، وهكذا تبتلع الحياة ما هو مائت فينا. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، الذي أعطانا أيضا عربون الروح. وجود الروح القدس في حياتنا يدلنا على أن هناك المزيد سيأتي لنا، هو العربون، هو الدفعة الأولى في انتظار إعطاء بقية الثمن. من نعمة الله أنه أعطانا الروح القدس في أجسادنا الضعيفة، واعدا إيانا بأجساد ممجدة وبمجد عتيد. لذلك لا نفشل أيها الأحباء، إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما. وحتى وإن نقضت خيمتنا الأرضية فلنا بناء من الله، جسد ممجد من صنعه شخصيا، والضمان على كل هذا وجود الروح القدس في حياتنا. فإذا نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب. لقد اعتدنا على هذا الجسد وأصبح جزءا لا يتجزأ منا، ولكن طالما أننا فيه فنحن متغربون عن الرب، لأننا لا يمكن أن نعاين الرب بهذا الجسد الفاني، لأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان. كيف يمكن لبولس أن يتأكد بأنه سيكون مع الرب عندما يترك جسده الأرضي؟ بالإيمان، ويجب أن نأخذ الله على كلمته. هذا هو الإيمان يا صديقي، أن نصدق كلمة الله ونأخذ كلامه على المضمون. نحن في الخيمة الآن نئن مثقلين بالتجارب والمصاعب، لكن لنا الثقة الأكيدة والكاملة في الحياة الأبدية. فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، أو أن نذهب إلى وطننا عند الرب. تذكر يا أخي بأن النفس لا تموت، بل تذهب لتكون مع المسيح عند الموت. الجسد فقط هو الذي يرقد، وهو الذي سيتغير. طبعا سيكون هناك جيل من المؤمنين لن يختبر الموت عند مجيء الرب، ومع ذلك فهم أيضا يحتاجون إلى تغيير أجسادهم. لا يمكننا قط أن نعاين الله بجسدنا هذا. إذن القيامة تختص بالأجساد لا بالأرواح، وأصلا كلمة قيامة تعني النهوض، نهوض الجسد. والمؤمن بالمسيح يفضل الانتقال من هذا العالم ليكون مع الرب كل حين، هذا ما قاله بولس في موضع آخر: ليشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل جدا. وهكذا أمام اليقين الأكيد بالحياة الأبدية يقول بولس: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. ولكن هل يعني ذلك أن نحيا كما يحلو لنا؟ يجيب بولس عن هذا السؤال في عدد 9: لذلك نحترس أيضا، مستوطنين كنا أو متغربين، أن نكون مرضيين عنده. نحترس بمعنى نقدر ونثمن ونطمح للمجد. علينا أن نعمل جاهدين لنكون مرضيين عنده. وكم نحتاج إلى هذا التقدير والحرص لكي نرضي الله. صديقي، في المسيح نحن مقبولون. الله لا يقبلنا لشيء في ذواتنا، بل هو يقبلنا ويرضى عنا بناء على عمل المسيح الكامل والمطلق. هذا ما يؤكده بولس في رسالة أفسس، إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته، لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. مركزي في المسيح أنني مقبول أمام الله، فالله يراني من خلال المسيح، وهكذا فهو يراني مقبولا ويراني كاملا. لا يمكنك يا أخي أن تضيف شيئا إلى الكمال أو إلى نسبة 100%. كل مؤمن في المسيح له المسيح، وهو مقبول في المحبوب يسوع كاملا. إذن أن نكون مرضيين عند الرب لا تعني القبول أمامه بالمسيح، بل هذا يشير إلى أسلوب حياتنا هنا على الأرض. هل نعيش من أجل المسيح؟ هل نتطلع بشوق ونحسبه فخارا أن نكون مرضيين عنده؟ وهذا لا يعني أن نعمل أعمالا عظيمة لله، أو بالأحرى أن نصنع اسما لأنفسنا، كما ولا يعني ذلك أن أصبح كارزا عظيما، بل أن أكون خادما متواضعا أمينا. وهذا يذكرني بالواعظ الشهير كامبل مورغان الذي كان يعمل مدرسا حين دعاه الرب للتفرغ لخدمته. وكان سؤال الرب له: هل تريد يا كامبل أن تكون كارزا عظيما أو أن تكون خادمي؟ طبعا اختار مورغان أن يكون خادم الرب، ومع ذلك فقد اشتهر وأصبح كارزا عظيما. وإرميا النبي في القديم سأله الرب: هل تطلب لنفسك أمورا عظيمة؟ لا تطلب، قال له. نعتقد أحيانا أن طموحاتنا لله هي أن نعمل عملا كبيرا له، ولكن الله يا صديقي يريدنا أن نكون خداما متواضعين، خداما أمناء له. هذا أكثر ما يقدر فينا. لذلك دعنا لا نبحث عن طموحاتنا الشخصية للرب، بل أن نبحث عن مكاننا المتواضع كخدام أمناء له لنكون مرضيين عنده. تذكر يا أخي أننا سنقف في يوم من الأيام أمام الرب لنعطي حسابا عن خدمتنا، وهذا يشجعنا أن نكون مرضيين أمامه في حياتنا على الأرض. وهذا يأتي بنا إلى الآية العاشرة والهامة من فصل تأملنا الخامس من كورنثوس الثانية، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. المؤمن سينال مكافآت في السماء حسب أعماله على الأرض، وكل واحد سيأخذ نصيبه بحسب نوعية المواد التي استعملها. نتائج أعمالنا ستظهر في يوم قادم، وهذا اليوم هو كرسي المسيح، عندما سيتم النظر في كل خدمة للرب الذي يبني على الأساس الصحيح، مستخدما المواد الجيدة كالذهب والفضة، هذا سينال مكافأة. أما الذي يحترق عمله مستخدما الخشب والقش فسيخلص حتما، لأنه مؤمن، ولكنه لن ينال مكافأة، لن يفقد خلاصه إذا كان مؤسسا على المسيح حتى ولو لم يتسلم أي مكافأة. من الجدير بالذكر أن كرسي المسيح لا علاقة له بخطايا المؤمن وعقابها، فقصاص الخطايا حمله الرب يسوع على الصليب، وهذه مسألة حسمت مرة وإلى الأبد. وهكذا فإن خلاص المؤمن ليس أبدا موضع فحص أمام كرسي المسيح، بل بالحري خدمته. لذلك لا نجد الحديث هنا عن نار تطهر خلق الإنسان، بل عن نار تمتحن عمله أو خدمته لتعرف نوعيته. فالإنسان نفسه يخلص حتى لو احترق عمله بنار. صديقي وأخي، هل أنت متيقن من أن الحياة الأبدية لك؟ هل لديك عربون الروح منتظرا أن تحصل على ملء البركة؟ هل تنتظر أن تلبس الجسد الممجد الذي أعده الله لك؟ أرجو صديقي أن تتعرف إلى المسيح الآن حتى تحصل على هذه الامتيازات الثمينة. لا تتردد في الكتابة إلي إذا كان لديك أي استفسار حول الإيمان بالمسيح. لي لقاء معك في الحلقة المقبلة بإذن القدير. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوم في حفظ الله ورعايته.